قل السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى بأنه أمر آدم بأن يسكن الجنة هو وزوجه حواء، وأباح لهما ما في الجنة جميعها إلا شجرة واحدة، قال: وكلا منها رغدا حيث شئتما، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، وحذرهما من شجرة واحدة، قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اسكن أنت وزوجك، وكأنها فيها معنى الإقامة مدة طويلة من السكون كما قدمنا في الحديث السابق، فهنا اسكن لازم للإقامة وأن يتخذها مسكنا يعيش فيه إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وسمي المسكن بالمسكن والسكن لأنه يقيم فيه الإنسان أو يسكن فيه، يسكن فيه. فهنا لا تعلق لهذه الكلمة بالحياة الأبدية أن يعيش أبدا فيها، لا، ولكن اسكن من البقاء فترة من السكون. ولذلك يقول العلماء: السكن كل ما سكن إليه الإنسان، ومنه السكين، سميت السكين لأنها تسكن الذبيحة، تسكن الذبيحة. وسمي المسكين مسكينة من السكون، من الذل الذي قد يكون فيه، من الاستكانة التي تكون فيه، أي معنى الهدوء والتواضع. ومنه أيضا من معنى قلة التصرف، إنه قليل المال فلا يقدر على كثرة التصرف فسمي مسكينة. وأيضا يقولون سكان السفينة، سكان السفينة اللي هو الهلب اللي بيكون في السفينة الحديد، لأنه يترمى على الشط يسكن السفينة في مكانها ما تتحركش، فهذا أصل السكون بمعنى البقاء والإقامة والرهن فترة. لما يقول هنا أسكن أنت وزوجك، إن فيها معنى إن هتخرج مش هتقعد فيها دائما، ما قالوش خالدا فيها أبدا، ما قالش هذا الشيء، ولكن يسكن إلى حين، فيكون مقيما في هذه الجنة إلى حين، فكأن فيها إشارة إلى أنه سيخرج من الجنة، يبقى فيها مدة ثم تنقطع هذه المدة ويخرج بعد ذلك. ولذلك يقول العلماء أن هذه الكلمة لو أن إنسانا قال لإنسان: تعالى أسكن عندي في بيتي، أسكن ليس تمليكا له للبيت، ما ملكوش، نقول أسكن أنت ساكن عندي، يعني تعالى ابقى عندي في البيت، ولكن ليس معناه أنه يصير باقيا فيها أبدا لا يخرج منها. هنا فرق بين التمليك أن يملك الإنسان وأن يسكن الإنسان. هنا آدم سكن الجنة فخرج منها بعد ذلك، كذلك الساكن الذي يكون في البيت لفترة ثم يخرج بحسب ما يتبق مع صاحب البيت. قال العلماء أنه العرب، يقول ابن العربي: لم يختلف العرب في أن هذه الأشياء ملك أو على ملك أربابها، ومنافعها لمن دعيت له. ألفاظ عند العرب كانت معروفة زي لفظة العمرة، الرقبة، الإفقار، الإخبال، هذه الألفاظ لها معاني إنه فترة وتسيبها بعد ذلك، منها المنحة، منها العرية، منها السكنة، منها الإطراق، كل هذه الأشياء لا تفيد معنى التمليك، لا تفيد معنى هذا عند العرب، ولكن معناها أنه لحين تنتفع بهذا الشيء ويرجع. هذا كلام اللغويين زي ابن الأعرابي يقول: لم يختلف العرب في أن هذه الأشياء على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له. إذا أنت قد تعطي الإنسان الشيء قل هذا انتفع به، انتفع به، بدل ما تقول انتفع بهم كنت تحط لفظة أخرى من الألفاظ التي سمعت من هنا، زي لفظة الرقبة، زي لفظة العمرة، زي لفظة الإفقار والإخبال، زي المنحة والعرية والسكنة والإطراق، بمعنى إن رجح حديثين خدها وبعدين ترجع إلي مرة ثانية. ولذلك الإمام مالك يقول إن الإنسان لا يملك شيئا من العطايا إلا على هذه الصورة إلا أن يملك المنافع فقط منه. إذا إنسان قال منحتك كذا هذه خذها منحة، منحة بمعنى إن فترة وترجع إلي مرة أو ترجع لي مرة ثانية. فهنا العمرة يقولوا إسكانك الرجل مدة العمر. وهنا جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وفي الرقبة، اختلف العلماء في ذلك. لو أن إنسانا قال يا آخر أعمرتك هذه الدار، أعمرتك معناها عند العرب أسكنتك فيها عمرك، طول ما أنت عايش أنت ساكن فيها، هنا هل تصير ملكا له ولا لا تصير ملكا له؟ كذلك إذا قال له أرقبتك هذه الدار، هل هذا التفريع على هذه الكلمة، كلمة أسكن أنت وزوجك الجنة، فسكن ثم خرج ما عاد فيها فترة طويلة. قالوا فعلى ذلك إذا قيل لإنسان أسكن هذا المكان معناه أنه تطلع في يوم القيامة، أنت باقي فيه أبدا. فلو أنه كعادة العرب كانوا يقولون أعمرتك كذا، يعني فترة حياتك أعد في هذه الدار طول حياتك. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري ورواه مسلم من حديث أبي هريرة قال العمرة جائزة، العمرة جائزة. وفي رواية عند مسلم قال العمرة ميراث لأهلها، ميراث لأهلها. وفي رواية من حديث جابر العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. كأن هذه أشياء في اللغة كانت معروفة بشيء، ولات الشريعة حطت لها حدا من الحدود. فالأصل في العمرة والرقبة إنها تكون عند العرب كانت أعد حياتك كلها في هذا المكان، بس لما تموت أخذ جانب. هنا الحديث يقول العمرة جائزة، يا ترى هل جائزة بالمعنى الشرعي أن هذا جائز يعني مباح؟ ولا يقول لا ده معناه هنا جائزة معنى ماضية. ولذلك جاء في رواية للحديث قال أمسكوا عليكم أموالكم، أمسكوا عليكم أموالكم، يعني إن خد بالك حافظ على مالك، ما تطلعش المال للغير حتى لا يضيع. وجاء في حديث قال لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته. يبقى كأن الشريعة هنا غيرت بقى المعنى اللي كان في اللغة، غيرت المعنى أو اللي ينبني على هذا الاسم في اللغة. كان أهل الجاهلية الواحد يدي للتاني البيت الخيمة الحالة اللي ينتفع بها ويقول له دي بتاعتك أقعد فيها على شرط لما تموت ترجع لي. أنت بقى لما تموت ترجع لي، لو أنت في حياتك استخدمتها في أي شيء إن شاء الله تكسرها وترميها، إن شاء الله تبيعها، أنت حر طالما أنت المنتفع بهذا الشيء. لكن لو أنت مت هترجع لي هذه الشيء. يبقى هنا العمرة كأنها نوع من أنواع الهدايا المشروطة، الهدايا المشروطة. الشريعة نهت عن هذه الصورة، نهت عنها أنه لا رقبة لا عمرة، ما تعملش هذا الشيء، أمسك عليك مالك. وبعدين راح جاي مكيفها بتكيف تاني، إن هتعمل عمرة لحد تقول له هذا لك عمرك وتبالك تاني هيملكه تماما. طب هو ما قالش يملكه تماما، الشريعة لا حنملكها له، يملكها ليه هذا الشيء؟ يمكن النظرة الأولى تقوم تخلي الله، طب وليه يعني أنا بديك الحاجة عشان تستخدمها طول حياتك وبعدين ما تموت يا أخي خدتها، كأنك قلت لك خدها سنتين ورجعها لي بعد سنتين، هذا إحسان مني إليك، خدها 5 سنين خدها 10 خدها مدة عمرك وبعدين ترجع لي بعد ذلك. لا، ما بقتش على هذا المعنى عند العرب، ما بقتش على هذا المعنى. لما تقول للإنسان خد هذا الشيء هو ملكك طول ما أنت حي، صرف فيه زي ما أنت عايز، بيعه ارهنه كسره اللي انت عايزه اعمله فيه. لكن لو انت مت وهذا عندي يرجع لي تاني. تتخيل بهذا الاشتراط حيكون الصورة عند الانسان الاخذ صورته ايه بعد ما خدها؟ ترجع لك تاني؟ والله ما هرجع لك، هبيعها النهاردة، مش كده؟ يبقى هنا الهدية المفروض لما اعطي انسان هدية تجعل بيني وبينك محبة، الهدية تؤدي للمحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قلت هادوا تحابوا، يبقى الهدية تدل. لكن العمر على هذه الصورة خلت الأمر لا موت وترجع له هنا، طب عيالي ما عايزينها، ما أنا لو بعتها النهاردة عيالي حينتفعوا بها، لما أنا أموت هترجع لك أنت وتحرم عيالي منها، هنا طمع الإنسان، فخلى صورة العمرة، العمرة بألف قصر في آخرها مش بتاع في آخرها، والرقبة برضو بألف قصر هي الياء اللي في آخرها اللي تقرأ ألف، هذه خلت الصورة صورة بعد ما كانت صورة محببة للإنسان، أنا أعمل وأجيب وسكن عندي حياته كلها، لا بقى الإنسان يسمع يقول لك طالما أنا ساكن حياتي في هذه الشقة وانت أعطاها لي ملكي لي طفحة ريحان نهار وانتفع واشتري واحدة تانية، ليه بعت دي واشتريت واحدة تانية؟ علشان التانية هتبقى الأسهل، أنا دي أنت اديتها لي ملكتها لي طول ما أنا حي فهتصرف فيها هبيعها. هيحصل إيه؟ يجي صاحب المال يشوف اللي بديله الشقة راح جاي يبيعها ويعمل كذا عشان مش عايزها ترجع لي. أصبح الوسوسة داخلة بين الاتنين، جت شريعة منعت خالص. أمسكوا عليكم أموالكم. خلي خد بالك من مالك. هتديله الحالة وتقول له هذه عمرة مش راجعة لك تاني. مش رجع لك تاني. هتروح لهذا الآخر ولورثته بعد ذلك. يقوم الإنسان بقى يحتاط في هذا الشيء، لما يعطي الإنسان الشيء يقول له هذه انتفع بها، خذ الشقة دي طول ما انت حي اسكن فيها. اسكن فيها مش بتاعتك، مش ملكتها، فالعمرة كان معناها طول ما انت حي هي ملكك، صرف فيها حتى بالبيع، حتى في البيع تيجي الشارع تقول لك ما تحطش هذا الشيء وإلا هي له حياته وبعد ما مات تنتقل لورثته هو. يقوم حدد لنا في هذا الشيء عشان الهدية تفضل هدية زي ما هي، تدعو إلى المحبة ولا تدعو إلى التنفير وإلى البغض. الرقبة مثل هذا الشيء، الرقبة ويمكن أشد منها، الرقبة أشد من العمرة. الرقبة معناها أنه خذ هذا الشيء انتفع به طول ما أنت حي، اللي يموت مننا الأول تبقى بتاعت التاني، يبقى هنا خذ الشقة اللي أقعد فيها، لو أنا مت بقت بتاعتك، لو أنت مت ترجع لي. هنا الرقبة مأخوذة من المراقبة، بيراقبوا إيه؟ الموت، كل واحد بيراقب إمتى يموت عشان تبقى بتاعتي. تخيل لما هدية تكون بين الناس، أنت تأخذ الهدية وبعدين تقول إمتى يموت عشان ما ترجعلوش، لا 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 ما تنفعش هدية مثل هذا الشيء، والإسلام لا يأتي بذلك. منعك هدية يبقى ملك له، ما ينفعش تقول له خدي هدية وبعدين هاخدها تاني، دي الآن اسمها خدي اسكن فيها، خدي انتفع بها، يبقى منفع انتفاع بالمنفعة هذا الشيء فقط، والرقبة لصاحبها، العين ملك لصاحبها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة، النهي بمعنى لا تعمر ولا ترقب، لا داعي. ولما يقول العمرة جائزة والرقبة جائزة معناها ماضية، ماضية، يبقى ما فيش مخالفة بين لا عمرة ولا رقبة في الحديث وهو صحيح. والآخر يقول إنه العمرة جائزة بمعنى ماضية، يعني لو قلت لإنسان دي ملكك خذها تصرف فيها بس بعد ما تموت ترجع لي، يقول لك لا ما تقولش هذا الشيء، خذها تصرف فيها، قل له انتفع بها، ما تقولوش ملك لك لأنه لم يملكها حقيقة. هذه العمرة وهذه الرقبة. طيب باقي الأشياء اللي ذكرها ابن الأعرابي فيها العمرة الرقبة الإفقار، الإفقار كأنها من فقار الظهر، من فقار الظهر، أفقره بمعنى الدال ركوبة، خذ الجمل ده اركبه خلال الشهر ده، خذ السيارة دي استعملها خلال الشهر، لكن خذ السيارة دي املكها طول ما انت حي هي بتاعتك، بس لما تموت ترجع لي، نقول لا داعي لهذا الشيء. لما تقول انت تملكها معناه يجوز له التصرف فيها، وده كان المعنى الذي عند العرب، انما يقول له خذ الجمل ده طول ما انت حي بتاعك، فيجوز له انه يبيعه، طالما يجوز له انه يبيعه وهو حي طيب وهو ميت ينتقد ورثته هو، لكن تفقره بمعنى انك اعاره، اعاره، خذ السيارة دي انتفع بها شهر شهرين ان شاء الله انتفع بها حياتك كلها، هي ما زالت على ملك صاحبها. يبقى اختلفت هنا في اللفظ بين عقد وبين عقد، لما تعطي انسان حاجة عايزها ترجع لك تاني تقوم تقول له انتفع بها، انتفع بها، يبقى هذا ليس تمليكا له لكن انت ابحت له الانتفاع. لما تحب تملكها لهذا الانسان تقول له وهبتها لك، اعطيتها لك، هي ملكك، هي لك، يبقى معناها انها لا ترجع اليك مرة ثانية. ده اللي أخذوها من هذه الكلمة أسكن أنت وزوجك الجنة. من الأشياء المتعلقة بالكلمة اللي ذكرها ابن الأعرابي يقول المنحة، المنحة برضو كان شيء معروف عند العرب، نوع من الكرم عندهم، المنحة بمعنى يعطي إنسان ناقة أنثى فيها لبن، يقول له خذ هذه احلبها انتفع باللبن وبعدين رجعها لي مرة ثانية، انتفع بها أسبوع أسبوعين شهر انتفع فيها في خلال هذه المجاعة، يبقى ما ملكهوش هذه الناقة إنما ملكه أن ينتفع باللبن الذي فيها. ولذلك هذه كانت من مكارم الأخلاق اللي جاء الحديث يحدد لنا أشياء فيها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. والزعيم غارم هذا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر بمعنى إنه شيء لازم، هذا الشيء لازم. لما يعطي الجملة يقول افعل كذا هذا أمر، قد يقول فيه العلماء الأمر على الوجوب، لا الأمر على الاستحباب، لا الأمر على الإباحة، لكن لما يدي على وجه المبتدأ والخبر معناه لازم، ما فيش الاحتمالات بقى، ما فيش الاحتمالات. فلما يقول العارية مؤداة يعني يجب أداء العارية، لما تقول لواحد أعرني الآلة بتاعتك دي هستخدمها في حاجة وأرجعها لك تاني، اديني الحاجة الفلانية، إعارة، يستعيد إنسان من إنسان كتابا، يستعيد حلة، يستعيد آلة من الآلات، يقول لك لا بد وأن ترجع إلى صاحب. فرضنا أنت خسرت الآلة دي وباظت عندك، تغرم مكانها لصاحبها أو تصلحها لصاحبها، يبقى هنا العارية مؤداة لا بد وأن ترجع إلى صاحبها. ما ينفعش استعير من الإنسان حاجة وخدها خليها عندي وخلاص بقى أنت لسه فاكر، ما خلاص. بعض الناس في هذه الخصال السيئة، تلاقي واحد يستعير كتاب، اديني كتاب ده أقرأ فيه شوي، ياخد الكتاب وبعد ما تشوفوش بعد كده، ويوم ما تشوفه فين يبقى الكتاب اللي انت أخذته، ده لسه فاكر انت، سبحان الله، هذا خائن، هذا خائن. حتى لو الإنسان قال له طيب خلاص مش عايزه، حتى في نفسه مش مسامحه في هذا الشيء، هذا خائن. يا ترى لما يجي يوم من الأيام ويقول اديني كتاب هيجيله، لا مش هاد، ده ما انت خدت قبل كده وما رجعتش. لذلك الحديث قال لك ما تتعللش، ما تعتذرش، الحاجة اللي خدتها ترجعتها، الحاجة اللي خدتها ضاعت عندك هات غيرها لصاحبها، ما فيش كلام في هذا الشيء، ما فيش مناقشة فيه. العارية مؤداة، لازم تؤدى هذه العارية لصاحبها. والمنحة مردودة، إنسان إدى للتاني بقرة، خد البقرة دي انتفع بالدر بتاعها، خد الغنمة دي انتفع بالدر بتاعها والصوف بتاعها، يبقى هنا تنتفع بالصوف، تنتفع باللبن، لكن ترجعها تاني لصاحبها، لم يملك هذا الشيء. قال والدين مقضي، الدين مقضي، ما احنا ما فيش مجادلة، ما فيش كلام في الدين. جيت السيف يا فلان سلفني 100 جنيه، أخذت 100 جنيه، لازم يرجع هذا لصاحبه، وإلا هي أمانة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يسألك عنها يوم القيامة. وقد عرفت ما جاء في الأمانة، جاء عن ابن مسعود وذكر الأمانة وكيف يلزم صاحبها بأدائها يوم القيامة. الأمانة خطيرة جدا، وكثير من الناس يفرطون في هذا الشيء، ياخذ المال سلفني 1000 جنيه، سلفني 2000، وبعدين بقى شوفني بقى لما بأديك المال هذا، يهرب بهذا المال، هرب منين؟ هرب، إن هرب من صاحبه ما هربش من ربنا سبحانه وتعالى. ده مصيبته، مصيبة اللي يفعل هذا الشيء. يجي يوم القيامة هذا خدت 1000 جنيه من صاحبك، طيب تعال بقى على النار يوم القيامة ويقول لك فين الأمانة؟ أنت مش أخذت فلوس أمانة؟ أدي الأمانة لصاحبها، قول يا ربي ما فيش مال أديله، مال لا لا في مال له، مال له تمام. فين المال؟ في النار، في نار جهنم، انزل هاته، انزل هاته لصاحبه، ينزل في نار جهنم. تخيل بقى انزل في النار وتحرقه النار والعياذ بالله، عشان يشاف الأمانة، بينزل وراها، بينزل النار دركات بعضها أشد من بعض، هو نازل يهوي في دركات النار عشان يجيب هذه الأمانة لغاية ما مسك 1000 جنيه اللي هو كانت لصاحبه. طيب اطلع بقى من النار، طلعها، يطلع من النار، يطلع يطلع يطلع, يطلع, يطلع. يكاد يخرج من النار زحله، ينزل تاني في قعر جهنم والعياذ بالله، يطلع تاني لغايه ما كاد تتزحلق منه الوجيعه، ينزل يجيبها، وهكذا الى ما شاء الله. من يريد مثل هذا الشيء؟ من يريد ذلك؟ حين تقول انا خدعت فلان سلفت منه وما اديتلوش، هنا افتكر يوم القيامه هيتعمل فيك انت ايه؟ انت خدعته، لكن هو هيعمل فيك ايه يوم القيامه؟ يشكوك الى الله، وهذه مصيبه الانسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات، طالما ائتمنك إنسان على شيء أدي الأمانة إلى صاحبها. قلت للإنسان اديني مال أنا محتاج لهذا المال، اديني مال أعمل فيه كذا، هنعمل مضاربة مع بعض، هنعمل مرابحة مع بعض، هنعمل كذا وكذا، لها حدود شرعية. ما فيش حاجة اسمها ان انا اخد من انسان المال وبعدين احبس عنه ماله وما تعرفش حاجة في هذا المال، خلاص على كده راح. وفي يوم من كتير من الناس ياخد المال من صاحبه حشغل لك هذا المال، بعد ما راح المرة راح فين هذا المال؟ راح خسرت التجارة ببساطة كده، خسرت التجارة. هنا لا والله ما هيش بهذه البساطة. خسرت التجارة ليه؟ شغلته في ايه؟ شغلت في شيء انت تعرف هذا الشيء وتجيد العمل في هذا الشيء، ولا دخلت كده نوع من المخاطرة بهذا المال في شيء انت ما تعرفش عنه حاجة؟ دخلت مخاطرة بالمال انت غارم بهذا المال لانك ضيعته على صحيح. ما تقوليش بقى خسرت ولا ما خسرتش، لانك دخلت به فيما لا تقدر عليه، فيما لا تعرفه، ليست لك خبرة في هذا الشيء، تغرم هذا المال. لا والله انا تاجر بتاجر في كذا واني بفهم في هذا الشيء، واخذت هذا المال وبعد السوق كسد، هذا قضاء الله وقدر الله سبحانه. أما أن أنا أدخل مخاطرة ياخد مال هتديني 10,000 جنيه وشغلها لك حطها في البورصة وراحت. طيب وأنا قلت لك حطها في البورصة، ما طلبتش منك هذا شيء، لو تاخد مال أنت تشغل، أنت غارم لهذا المال، يلزمك أن ترجع هذا المال. في الدنيا يمكن تجيب حبة تجار وحبة ناس من الكبار وبتاع ويقعدوا ويضيع عليك حقك، معلش يخليك 10,000 جنيه، ما خليهم 500، خليهم 100. وصاحب المال مش مسامح في هذا الشيء، وهو صاحب المال يعرف ان هذا نصب عليه وضحك وعرف ياكل هذا المال. اشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه في الحديث، انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، يروح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، ده مالي، لا ده مالي. طيب الان يمكن واحد يعرف يجيب حجه ويعرف يتكلم حلو، والثاني ما بيعرفش يتكلم كويس، الا ما بيعرفش يتكلم ما عرفش يثبت الحجه بتاعته، والثاني اثبت لسان بيعرف يتكلم. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما هي قطعه من النار. ما تفرحش انك طلع لك 100,000 وطلع لك 10,000 طلع لك، لا ما تفرحش بهذا الشيء، طالما انه ليس حقا لك ما هي الا قطعه من النار تأبطتها وهربت بها. فاحذر على نفسك، ولما تشوف صور الموت، فلان بيموت وفلان بيموت وفلان بيموت، وادي البلد كلها مستنيه ازمه في انفلونزا الخنازير والطيور يحصل فيها ايه، الانسان يقول يا ربي لو حصل الوباء ومات الانسان في هذا الشيء، مش مفترض انه تذكر هذه الازمات بالذنوب والمعاصي والتوبه الى الله عز وجل وارجاع الحقوق لاصحابها؟ احذر من تضييع الحق على صاحبه، طالما أعطاك الشيء بغرض أنه يرجع إليه لابد من تحديد الزمان، إذا أخذت منه مالا يبقى المال في خلال الزمن المعين لابد من إرجاعه، وإلا إذا اتأخر شوية أدب بفرحة يتأخر لفترة كذا، أما لا ما تسألنيش عن حاجة، لما يبقى يجي لي يبقى أديه، لما يبقى كذا تلاقي المقرض اللي بيسلف المال يبقى زي الشحات مع اللي يستلف المال، عمال يتصل بيه ليل نهار ولا طافي عليه التليفون، عمال يروح له تعالى بكره فوت علي بعده، ومعه المال ولا يعطي المال لصاحبه. اذا كانت فيك خصلا من هذه الخصال فاحذر من التفريط في الامانه وعقوبه خيانه الامانه يوم القيامه. نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارجو النبه على